وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على
محمد.
في ذكرى استشهاد السيد الصدر الثاني قدس سره الشريف، نقف عند صفة من صفاته قدس الله نفسه، وهي مخالفته لهواه، الذي هذا الوصف الذي ورد بالنص في الحديث الشريف عن الإمام العسكري عليه السلام حينما وجه شيعته للرجوع إلى العلماء الربانيين المجتهدين العاملين، كانت هذه الصفة صفة رئيسية ذكرها في الحديث، مخالفا لهواه، وطبعا مع الصفات الأخرى. فكان قدس سره إذا اقتنع أن هذا الشيء صحيح وأن في هذا الشيء رضا لله تبارك وتعالى، فإنه يقدم عليه ويفعله وإن كان على خلاف هواه. وأعتقد يعني وإن كان يعني ما صار موضوع لهذا الشيء، بس أعتقد أنه حتى لو امتد به العمر، عمره الشريف، ووجد من هو أقدر على تحمل المسؤولية بدلا عنه، ما كان يتردد لحظة في أن يتخلى عن المرجعية وولاية أمر الأمة ويسلمها إلى من يراه مستحقا لذلك حتى على هذا المستوى. ولذلك في كل موقف يعني يتطلب منه واجبه، نفس قضية تصدي ستره لصلاة الجمعة، وأمر هذا خلاف الأتيكيت المتعارف، مرجع ما يتصدى بنفسه وفي تلك الأجواء وطالع المسجد الكوفة ولابس الكفن ونص الجماهير وعليه أن يعد خطبتين كل أسبوع رغم انشغاله بدرس الفقه ودرس الأصول ودرس التفسير، لكن لما وجد أن مسؤوليته تقتضي ذلك أقدم عليه من دون تردد، هذا واجبه، لا يعذر أمام الله تعالى في أن يتقاعس عنه لأجل هذه الاعتبارات الأهواء والنفس الأمارة بالسوء. وهكذا على كل المستويات. مرة قال كنت يعني لا جواره، وكان يعني بصدد اختبار مثلا الحاضري بأنه من منكم يعني ما أعرف مناسبة الكلام، هل كانت مثلا للإشادة بموقف سيد الصدر الأول لما أراد أن يطبع كتاب فلسفتنا واقتصادنا مو باسمه، باسم جماعة العلماء أو بلا اسم، ما أعرف ما كان منشأ المناسبة ما هي، لكن بهالصدد قال من منكم يقدر يألف كتاب ويتعب عليه ويكمله وما يطبعه باسمه، يطبعه بلا اسم أو باسم آخر. قلت له سيدنا أنا هذا عندي أمر عادي يعني ما يحتاج إلى تحدي يعني وكأنه فد شيء كبير، هذا عادي جدا سوي. قال لي إيه التسويه. فإذن هذا واحد من الأمور التي رأى أنه تكليف أنه خلص ما أكتب اسمي ما أكتب اسمي، رغم هذا يريد لتنازل عن الهوى ومخالفة لهوى النفس والأطماع. فهذا الذي يعني مثلا الأيام الأخيرة سمعنا أن باب الفاتيكان اجتمع مع مساعديه ومع محيطيه وقال لهم بأنه أنا أصبحت غير قادر على أن أتحمل مسؤوليتي بشكل كامل، واليوم الكنيسة تتعرض لتحديات كثيرة والشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وأنا عاجز عن أن بحكم تقدم السن وبحكم ضعف القوى البدنية والذهنية، وأنا عاجز على أن أواصل مسؤوليتي كباب الفاتيكان وزعيم للكنيسة الكاثوليكية، فأنا أقدم استقالتي أمام الكنيسة وأعطيكم مهلة اليوم 28/2 يعني خلال أيام بعد أسبوع وحتى تنتخبوا غيري، أنا أستقيل. موقف نبيل بالتأكيد وفيه درس، وفيه درس لكل من هو في موقع المسؤولية ويبقى متمسكا بها حتى وهو ينقل على سدية للإنعاش، وحتى وهو في غيبوبة زين وفاقد لكل قوى الذهنية. هذا الشرط اختل من شروط القيادة، أن يكون القائد سالم الحواس، أن يكون ضابطا، أن يكون قادرا على استيعاب الظروف المحيطة به، ومع ذلك يمكن يبلغ به السن عتية ويفقد كل قواه الذهنية. مو يفقد قواه بمعنى يخرف أو أي شيء آخر، بس أصبح غير قادر على تحمل مسؤوليته. كل واحد بموقع، يمكن الموقع سياسي، يمكن الموقع ديني، أي موقع. فهذا في الدرس أكيد يعني نبيل يجب أن نشيد به من البابة بغض النظر عن المناقشات الأخرى، لكن كموقف أن الإنسان حينما يشعر أنه في هذا الموقع بعد غير قادر على أن يكون بمستوى موقعه، قد يكون ما فقد شيء من لا قدرته البدنية ولا قدرته الذهنية، لكن التحديات متسارعة والأسئلة كثيرة حوله، لا يستطيع أن يكون بمستوى هذه التحديات التي حوله، خلاص يترك الفرصة لغيره لمن هو قادر على أن يكون بمستوى المسؤولية. فهذا موقف يعني أريد أقول أنه موقف نبيل صح، لكنه لا نتصور أنه فد موقف لا نظير له مثلا على صعيدنا المرجعي، لا بالعكس، له نظائر من العلماء الربانيين الذين يشعرون بمسؤوليتهم أمام الله تعالى. وأعتقد أن السيد الصدر قدس سره كان جاهزا لأن يتخذ مثل هذا الموقف لو وجد الظروف، كاحتمال أن أقول هو لم يمر بالتأكيد مثل هذا الموقف، بل حتى خلال تاريخ مرجعيتنا يعني ما أدري إن كنتم مطلعين أو لا، توجد مثل هذه المواقف. شيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه مرجع، توفي 1186 يعني قبل نقول 250 سنة، صاحب كتاب الحدائق الناظر، الكتاب المشهور بالبحث الفقهي والذي هو من المصادر المهمة للبحوث الخارج، كتاب الحدائق الناظرة، وهو أستاذ لجيل من العلماء. ففي خلال مرجعيتي كان في كربلاء مرجعيته، كان الوحيد البهبهاني، وهذا أيضا من العظماء والأساتذة الكبار، خرج جملة من النوابغ كسيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير والمحقق النراقي، علماء الذين يمكنهم في الأوساط الحوزوية يعرفون حجم هذه القمم، هذه تلامذة الوحيد البهبهاني. فالوحيد البهبهاني كان حاضرا في مجلس الشيخ يوسف البحراني، واعتقد على أنه أصبح أقدر من الشيخ البحراني الذي هو مثابة أستاذه، يعني أقدر على أن يتسلم مهام المرجعية، فقام وسط الناس وفي محضر البحث للشيخ يوسف البحراني وقال: أيها الناس اعلموا أني أنا حجة الله عليكم، أنا أعلم من أستاذي، وأنا صرت أولى من أستاذي بأن أكون مرجعا. بكل شفافية وبكل لطف شيخ يوسف البحراني قال: جزاك الله خير، تفضل خذ مكاني وأنت المرجع وممنون لك. هكذا الروح العالية التي يحملون، لأنه كانوا مرتبطين بالله تعالى بكل كيانهم وكل مشاعرهم. ونفس الوحيد البهبهاني طبعا لما تجاوز 80 من العمر، توفى إذا لم تخني الذاكرة 1206، يعني قبل أكثر من 200 عام، بعد 20 سنة من الشيخ يوسف البحراني، فأيضا لما تقريبا تجاوز 80 وشعر أنه أصبح متعبا ولا يستطيع أن يقوم بمهام المرجعية بشكل كامل، أوعز إلى نخبة من طلابه سيد مهدي بحر العلوم والآخرين، وقال لهم: أنتم وزعوا المسؤوليات المرجعية بينكم، أنا صرت غير قادر على أن أتولى هذه المسؤولية العامة الكبيرة. فوزع مسؤولية التدريس على هذا، مسؤولية الإفتاء على هذا، مسؤولية قبض الأموال وتوزيعها على هذا، وقال: أنا أرجع أدرس الكتب الابتدائية خلينا نسميها والمتوسطة، كتاب اللمعة يمكن لي عنده فكرة حوزة ويعرفها، قال أنا بعد ما أدرس حتى مستوى بحث خارج أرجع أدرس لمعة، وقضى سنين الأخيرة الوحيد البهبهاني أستاذ هؤلاء الفطاح، أستاذ سيد بحر العلوم، أستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير، أستاذ المحقق النراقي، أستاذ سيد علي صاحب الرياض، هاي قمم إلى الآن كتبهم هي المصدر الرئيسي للبحث الخارج. ولما نقرأ سيرة وحيد البهبهاني يعني حقيقة الأشخاص الذي أقف يعني ذاهلا تقريبا أمام هالقدرة اللي عند هذا الأستاذ، وينجب مثل هؤلاء الفطاحل من منبره ومن بحثه في الشيء يعني نادرا ما يتحقق، فقمة فذة. ورجع الرجل الوحيد البهبهاني يدرس اللمعة، قضى سنينه الأخيرة ووزع مسؤولياته على الآخرين. فهذا إذن فالدرس موعظة نأخذ لنا في كل المواقع، في كل مواقع المسؤولية كل بحسبه، موقع المرجعية الدينية بالتأكيد على رأس هذه المواقع التي يجب أن يستشعر صاحبها المسؤولية لما يكون غير قادر على أن يواصل مهامه ويحل مشاكل أمته ويعطيهم الحلول المناسبة ويكون بمستوى تحديات عصره. الإمام عليه السلام يقول العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، فإذا كان المرجع غير قادر على أن يكون بمستوى تحديات زمانه وغير عارف بما يحل المشاكل، فهذا إذن يشوف إن كان هو من هو أجدر منه يسلمها له. هكذا في المواقع السياسية، وترون أنتم بعض الرؤساء بعض الملوك هاي يصبحوا بين الحياة والموت ولا تعلم إن كان حيا أو ميتا، ومن دون أن يتخلى عن منصبه أو يترك منصبه لأحد آخر. هذا فد حالة تعيسة، هذا فد بؤس، فد بؤس من المستوى الأخلاقي أن نكون بهذا المستوى من التشبث والتمسك بالمناصب ولو على حساب. طبعا هذا لما يكون بهذا المستوى في هذا الموقع الذي هو قمة وهو غير قادر على إدارته، فبعد تعلم ايش قد من الآثار السيئة ستترتب حينئذ، لأن هذا فد عقبة معنا راح يصير ما تقدر كل شيء تسوي لأنه المنصب بيد من هو غير قادر على أداء المسؤولية. فإذن حينما تتحدثون عن ما هو الحل المشاكل التي يعيشها شعبنا، هذا هو أحد المشاكل، التشبث بالموقع وبالكرسي وبالزعامة، حتى ولو كنا بجميع المقاييس غير جديرين وغير مؤهلين بها ولا نستطيع أن نقدم شيئا، فإذن كيف سيكون الحل؟ إذا كان من هو في مصدر القرار الذي يرجى منه الخير غير مؤهل، والمؤهل في غير مصدر القرار، وشلون راح يصير حل؟ فالحل عند الله تعالى وإلى الله المشتكى، ونعم الرب ربنا، لكن بئس العبيد نحن نكون، ولله عاقبة الأمور، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.